بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. نعم. وصلنا إلى باب في بيان البيوع المنهي عنها. نعم نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى تعالى باب بيان البيوع المنهي عنها. الله سبحانه وتعالى يعلم البيع والشراء لا يترتب على ذلك بيع أو أمر، كان ذلك ذلك أداء عبادة ماجلة فيترتب على ذلك أضرار لا قرينة.
يعني الأصل إباحة ما لم يزح عند ذلك أداء عبادة واجبة أو يترتب على ذلك ضرار بالآخر، هذه أصول عامة، يعني هذا أصل عام أن البيع والشراء مباحان إلا إذا أدى ذلك إلى ضرار بالآخرين أو زحم عبادة من العبادات، يعني الصلاة تقام جماعة وأنت تبيع في الشارع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، تقدم العبادة هذه ثم بعد ذلك تبيع وتشتري. نعم. ولهذا الذين يقولون العمل عبادة ويتركون بذلك الصلاة، هؤلاء ملبس عليهم، يعني العمل عبادة والصلاة إيه؟ والصلاة إيه؟ العمل عبادة تؤديها، تؤدي هذه العبادة وتترك العبادة الأخرى الصلاة، طالما الأصل عندك أن العبادة تؤدى فالصلاة عبادة والعمل عبادة، ولكن إذا تعارضت هذه مع تلك فلا بد أن تقدم الإيه. نعم.
قال فلوات البيع والشراء من تلزم صلاة الجمعة بعد أيام ثانية، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نهي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله سبحانه وتعالى عن بيع ركعة لصلاة الجمعة لئلا يأخذ
لئلا يتخذ،
لئلا يتخذ بيعة من التشاغل بالتجارة كالتوكل، وفصل بيعة بأنه من أهم ما يشتغل يشتغل به القوم من أسباب المعاش، والنهي يفضل التحريم وعدم صحة البيعة. ثم قال تعالى ذلكم يعني الذي كتبت لكم من ضبط البيع وحضور الجمعة خير لكم من الاشتغال بالبيع إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم، وكذلك التشاغل
نعم، يعني هنا من البيوع المحرمة أن يعني يقع البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. لماذا النداء الثاني؟ لأن صلاة الجمعة ينادى لها نداء النداء الأول ثم النداء الثاني، كما كان على عهد عثمان رضي الله عنه حينما كان الأمر يحتاج إلى ذلك، لما كثر الناس واحتاج الناس إلى من يذكرهم، إلى من يذكرهم بدخول الجمعة، فكان عثمان رضي الله عنه قد أحدث هذا الأذان وأمر من ينادي في السوق قبل دخول الوقت بفترة، ثم إذا حضرت الجمعة كان عثمان يدخل فيصعد المنبر كما كان النبي يفعل ويؤذن مؤذن بين يديه، لم يكن هناك أذنان في المسجد إذا دخل الوقت، إنما أذان واحد، لكن الأذان الأول هذا إنما كان في السوق ليدعو الناس أو يذكر الناس بهذا. أما الجمعة بهيئتها وكيفيتها هي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في عهد عثمان كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر إذا دخل الجمعة ثم يؤذن بين يديه، فلا سنة بين يدي الجمعة ولا شيء، فعثمان كالنبي تماما ما بدل في شيء، إنما الذي زاده هو الأذان الأول في السوق حتى يلفت أنظار الناس إلى ذلك. هل يبقى بقى هذا سنة وقد وافق الصحابة على ذلك واتفقوا وأجمعوا على هذا، أو أن هذا منوط بالحاجة فإذا ذابت الحاجة، مثل الآن أصبح ساعات وأصبحت وسائل إعلام وكذا، فيلغى هذا النداء ونستمر على ما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحاجة تقدر بقدرها؟ هذا لأهل العلم فيه المسلكان، مسلك من يقول بين هذا فعله عثمان وأقره الصحابة رضي الله عنهم، فيبقى لكن شريطة أن يكون على الطريقة التي فعلها عثمان. إنما نأتي الآن ونجعل الأذانين بعد دخول الوقت، فالأذان الأول يكون إذا دخل الوقت والأذان الثاني بعدها وبينهما سنة، هذا لا فعله لا عثمان ولا غير عثمان. إنما لو فعل الأمر كما فعل على عهد عثمان، وهو أن الجمعة على هيئتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الخطيب فيصعد المنبر ثم يؤذن المؤذن بين يديه على المنبر وهو على المنبر، والأذان يكون قبل دخول الوقت، هذا الذي يكون له قدوة في فعل عثمان رضي الله عنه. ولكن مع هذا نقول لو فعله الإنسان على طريقة عثمان فلا ينكر عليه، لكن الأفضل والأولى أن يفعل كما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه سنته على العين وعلى الرأس، ولكنها فعلت لحاجة وقد زالت الحاجة. لكن لو يفعلها واحد على طريقة عثمان لا ننكر عليه، لا ننكر عليه، إنما الإنكار على من خالف النبي وخالف عثمان رضي الله عنه. أيضا قول الشيخ هنا دقيق جدا في قوله وكذا التشاغل بغير البيع عن الصلاة محرمة، يعني ورد النص بالنهي عن البيع بعد النداء الثاني. ليه؟ لأن ذلك يضيع الجمعة. طيب هل يلحق بالبيع غير البيع؟ يعني الإجارة مثلا، عقد الإجارة، طب عقد النكاح، طب أي شيء، المعنى واحد، ولكن كون الله عز وجل ذكر البيع لأن هذا أكثر ما يمكن أن يكون لا للإنسان، يعني عقد الإجارة طارئ، عقد الزواج طارئ، إنما عقد البيع ده يكون، فذكر الله عز وجل الأغلب، وإلا فجميع العقود وما فيه اشتغال بأي شيء يلهي عن ذكر الله عز وجل في هذا الباب فهو ممنوع. يبقى لا يقفن واقف عند قول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ذلك وضروا البيع، ويقول بأن النهي عن البيع فقط، لا، النهي عن البيع وعن غير البيع أيضا. بيد أنه مش مشكلة، دقيقة بيد أنه إذا حصلت حاجة للبيع تعلقت بشرط الصلاة فلا بأس. كان يكون إنسان ما عنده ثياب يشهد فيها الجمعة، ولا يوجد إلى ثياب تباح، فاشترى ثيابا بعد نداء الثاني ليشهد الجمعة، هذا البيع يكون باطلا؟ لا. ويكون أثما؟ لا، هذا صحيح خلاص. لكن إذا اشترى شيئا لا حاجة له في ذلك، لا، هذا إيه؟ هذا يمنع. نعم. أو ممن لا تلزمه الجمعة، فلو اشترت امرأة من امرأة، أو اشترى مريض من امرأة، أو اشترت امرأة من مريض، هذا لا بأس ولا حرج، لأنه لا يجب عليه إيه؟ حضور الجمعة. ماشي. كذلك المسلم مقام المحمود الذي عدته. نعم. يبقى إذن البيع يقاس عليه ما اجتمع معه في العلة، وهي ترك الصلاة والتشاغل عن الصلاة. وفي تسمية الخطبة بالصلاة إذا نودي للصلاة، لأن صلاة الجمعة تكون بعد الخطبة، فسميت صلاة لأنها من لوازم صلاة الجمعة، ولا تصح الجمعة بغير خطبة، لا بد فيها من إقامة الخطبة ثم الصلاة. وكما قلنا هذا يستثنى منه ما إذا وقع البيع للحاجة، أو كان البيع ممن لم يلزمه شهود الجمعة. طيب هل يقاس على صلاة الجمعة غيرها، فيكون صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك، وينهى عن البيع بعد الإقامة لها أم لا؟ نعم.
وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بمعين الشراء وغيرهما بعد أن غادر بنورهم لكل صلاة وسلم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع بالطاعة يسبح له يسبح له الليل والنهار وماذا صار رجال لا تأتيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة ويؤتي الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا مزيدا من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
يعني الشيخ يقول ينادى لحضورها في المساجد فلعله يقصد بذلك الإقامة، لأنه بعد الأذان لا بأس الإنسان يشتري لا بأس، لكن إذا أقيمت الصلاة يبقى تعين على من يلزمه شهود صلاة الجماعة أن يأتي إلى المسجد. أما الأذان بينه وبين إقامة الصلاة ربع ساعة ونصف ساعة وثلث ساعة، اللهم إذا كان مدة العقد ستطول حيث تنهي لا يستطيع الإنسان إدراك الصلاة لا ينهى عن إيه؟ ينهى عن ذلك. مثل ما يأتي الإنسان المسجد ورجل يبيع سواكا مثلا فتشتري أنت السواك أو كذا وأنت أتي إلى المسجد أو شيء من هذا، أو أنت في محلك وأذن المؤذن وعندك زبائن فبعت لهم بعد الأذان وتركت هذا وأتيت المسجد، هذا لا بأس به. لكن إذا أقيمت إلى الصلاة عين بقى الحضور، لأنه إذا نودي نودي بقى إلى الحضور، لكن إذا أقيمت تعين الحضور. نعم. لا النبي قال إذا أقيمت الصلاة فأتوا وأنتم تمشون ولا تتوا وأنتم تسعون. نعم.
قالت الله لا يغفر بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله
ويستخدمه
في ما حرم الله.
كذلك من البيوع المحرمة بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه في ما حرم الله. يبقى البيع من البيوع المحرمة أيضا هذا النوع، وهو بيع الشيء عن من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله ولو كان مباح، ولو كان في أصله مباحا. فإنك إن غلب على ظنك أو تيقنت أن هذا الذي يستعمل مباح سيستعمله في حرام لا يجوز لك، ولا تستدل بالأصل ألا هو بيع المباح هذا، إنما تستدل بقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. مثل ايه؟ تمام. بيع العصير لمن يتخذه خمرا او بيع العنب لمن يتخذه خمرا، واحد عنده 20 فدانا من العنب يجوز بيع ولا ما يجوز؟ بيع العنب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. والأحسن أقول السنين بحرم بيع العنب والطمر والعسل والزبيب كل هذا جائز بيعوه، هذه الأصناف جائزة. لكن إذا كان الذي يشتريه منك سيتخذه خمرا فما الحكم؟ لا يجوز، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وهذا باب واسع جدا انتبهوا. مثل باب منع النظر من أجل الفتنة أوسع من النظر من أجل الشهوة من أجل العورة، كذلك هذا الباب فهو أوسع من باب بيع المحرم، أن تبيع خمرا أن تبيع صرما أن تبيع تمثالا أو كذا هذا محرم كلبا، لكن أن تنهى عن بيع المباح إذا كان يتخذ وسيلة هذا باب واسع جدا جدا. ممكن تمنع عن بيع الخمر بيع السلاح بيع العنب بيع السلاح بيع العسل بيع الزبيب بيع الثياب بيع الأدوية بيع كل شيء إذا كان يتخذ إيه؟ بيع السيارة إذا كان أناس مجرمون سيأخذون هذه السيارة ويفعلون بها الجرائم يبقى لا يجوز البيع. وأنت تعلم بيع السلاح بيع المباح كله بيع الثياب لمن تتبرج به بيع الأدوية لمن يتخذها خمرا بيع أدوات التجميل لمن تتبرج بها كل هذا ممنوع، مع أن الأصل فيه الإيه؟ الإباحة. بيع القلم لمن سيكتب به ما يعصي الله عز وجل به، نعم، فهذا باب واسع جدا، وده الباب اللي يكون محل نظر عند أهل العلم إيه؟ دائما. وفيه بقى إبطال الحيال وغير ذلك، فقد تكون صورته صورة بيع مباح لكن يحتال عليه بالإيه، ولكن هذا البيع إنما هو احتيال على الوقوع في المحرم. نعم. نعم. واحد يبيع سكينا في وقت فتنة بين رجلين هذا يقاتل هذا تبيعه سكينا؟ أبدا. واحد يروح يشتري لابنته 10 دسد سكاكين، هذا جائز بجميع الأحجام في فرحها وعرسها مثلا يعني يجهزه بذلك، لكن سكين واحد لا يجوز بيعه إذا كان الذي سيشتريه سوف يستعمله في ضرب أخيه، يبقى لا يجوز. نعم. لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يوثق عليه، لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يوثق عليه. ليه؟ لأنه سيكون له الولاية عليه، سيكون له السيادة. الكافر ما يكون سيدا على المسلم، حتى لو كان المسلم عبدا ما يكون سيدا عليه، ما يكون سيدا عليه، وإنما يمنع ذلك، لأن الولاية لا تكون للكافر على المسلم أيا كانت. فإذا كان هنا ينهى المسلم عن بيع العبد المسلم، مع أن العبد ده مال، عن بيع العبد المسلم لكافر حتى لا يتسلط عليه بنوع ولاية، فكيف تدخل في حزب يجوز أن يكون ولي أمريكا نصرانيا؟ هذا كيف يعني، كيف يكون هذا؟ هذا عين المخالفة لقول الله عز وجل ولن يجعله كافرا من سبيلا، وهذا عين المخالفة لقول الله عز وجل وتعاون على البر وتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. ولهذا أصبحت أصعب الأسئلة الآن هو هذا السؤال، هل عندكم يكون الوزير نصراني؟ هل عندكم يكون الوزير كذا؟ تأتي بقى الأجوبة، اللي يقول لك أنا بعتذر زي المتحدث الرسمي للحزب السلفي، واللي يتلاعب بالألفاظ فيقول شوف أنا أقولك بقى على حاجة، أنا نظرت بقى في القرآن وأنا دائما أقول كده إن أمر الولاية ده فيه 4 شروط، فيه القوة والأمانة والحفظ والعلم، إن خير من استجرت القوي الأمين، إنك لدينا اليوم مكين حفيظ عالي، خلاص ده اللي عندنا إيه الولاية، ويسكت. يوم بقى نزل هذا الكلام على المرأة على الرجل على النصراني على المسلم، هروب، أصبح صعب جدا الجواب بهذا. ليه؟ لأننا نريد شراء الأصوات، الأصوات مؤثرة عندنا، يبقى الأصوات مؤثرة عندنا فنقدمها على الأحكام الشرعية، لأننا لو قلنا الأحكام الشرعية لا يا جماعة لا 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 ما عندنا حاجة اسمها نصراني، يتولى في دولة الإسلام أي ولاية لا وزير ولا رئيس ولا عضو مجلس الشعب ولا هو داخل في والعقد أو كذا، نعم المواطنة على عينه وعلى الرأس، هؤلاء لا يجوز إيذاؤهم، بل إيذاؤهم حرام بغير سبب، هذا لا يجوز. والنبي يقول من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة، حرام عليك أنك تقتل النصراني بغير سبب، حرام عليك أن تظلمه بغير سبب، حرام عليك أن تفضل المسلم عليه من غير سبب في معاملة مادية أو كذا، لكن يعين عندنا له ولاية؟ لا لا يجوز. يعني أنتم تقولون كده؟ نعم نقول كده. طب خلاص احنا مش منتخبينكم، أنتم أحرار وإحنا لن نغير ديننا من أجلكم. لكن أصبح أكبر سؤال هذا سؤال زي واحد مسؤول اللي هو المتحدث الرسمي بيقول له، فقال والله أنا مع أنه هو إيه لبلب في الكلام، لكن لما جاء عندنا وقف يعيد عليه السؤال مرة واثنين، قال له والله، قال له يعني أجيبني، ما فيش في رأسك شيء؟ ما فيش في عقلك تكوين؟ أنا الآن أنتخبك غدا، لكن أنا بسألك هذا السؤال قبل ما أضع صوتي لك، ما في في عقلك شيء؟ قال والله أنا اللي في عقلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دول. لا، قال له طيب وزير الدفاع واخد بالك، طب وزير الداخلية؟ قال انا يعني مش هاجب. احنا عموما عندنا ان الولايات الشرعية ما يتولها المسلمين، اما يعني غيرها اصلا، قالوا يعني اهم حاجة ما يكونش الشيخ الازهر ابطي، هذا اهم شيء. ما يكونش غير أظهر إبط. أما ما عدا ذلك ممكن إيه؟ ممكن هذا الأمر. فإن لا وإن لا رجل أصبح صعب الآن. إحنا نقول هنا بأنه لا يجوز المسلم يبيع العبد المسلم للكافر حتى لا تكون له ولاية. سؤال رجل نصراني وابنته نصرانية أسلمت البنت وتقدم إليها رجل مسلم يتزوجها، هل يصح أن يكون الولي لها الأب النصراني الباقي على النصرانية؟ ما يصح يكون الولي ابنته وده في زواج، يعني أمر طارئ، يعني ما في ولاية على المسلمين، إنه ولاية على ابنته بحكم الأبوة، يصح ولا ما يصح؟ أه؟ ما يصح، لأنه لا يكون وليا عليها في زواج، فكيف يكون وليا عليها في حكم، ويكون وليا عليها في سياسة أمور، ووليا عليها في أمور كثيرة؟ هذا مصادم للحكم الشرعي، ولن يجعل الله الكافر من سبيل، وهذا جعل شرعي، لأن قد يكون الجعل القدر قائم، مثل ما سنبتلى بهذا، الجعل على قسمين، قدر كوني وشرعي. القدر الكوني قد يحصل تسلط من غير المسلمين على المسلمين فيكون السبيل، أما الجعل الشرعي بمقتضى الشرعي فلن يجعل الله الكافر على المؤمن سبيلا، ما يكون هذا الكافر وليا أبدا على المسلم أبدا، ولا يكون حتى العمل عند الكفار شرط الإسلام في جوازه ألا يكون العمل فيه إهانة للمسلم وفي تسلط الكافر عليه. لكن ماش أعمل عندك مهندس طبيب كذا ما في إشكال، لكن إذا كان العمل فيه المهانة وفيه تسلط هذا الكافر عليه فلا يشرع ولا يجوز، لأن فيه إذلالا للمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، سبحان الله، لكن أصبحنا في ذلة وصغار، وإن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا أمور ابتلي بها الناس بسبب السياسة، بسبب السياسة كانت لغة في المساجد غير هذا، لكن إذا ابتلت بالسياسة خلاص، أنا لو ابتلت بالسياسة لن تسمع هذا الكلام مني، لأن أنا حريص على هذه الأصوات، أصوات الناس هي الأصل، هي المتبع، هي المصدر الأول في تبليغ الدعوة إلى الناس، المصدر الأول كثرة الأصوات، فأيما أمر أيما صوت أدركه سياسي فعنده تنازله وترخصه. هذا فضل هؤلاء بست أو بسبع، مما فضل به هؤلاء الساسة فضلوا بست على الدعاة الذين لا يلوثون أمرهم بهذه السياسة غير الشرعية، فمما فضلوا به أيما رجل هؤلاء أدركه صوت من الأصوات فعنده تنازله وترخصه وتميعه، لأن أي أمر يعارض هذا الصوت فلابد أن يمحى. نعم، طيب نصلي ونكمل نصف ساعة بعد العشاء إن شاء الله.
كما جاء في الحديث المطلق عليه الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا يبيعهم على بيع بعض. ومعنى لا يبيعهم على بيع بعض لأنه إذا اشتريت العدد من الإنسان بعشرة مثلا وقد قال المشتري خلاص اشتريت، فيأتي الواحد فيقول طيب أنا عندي أبيعك هذه مثلها تماما، أبيعك إياها بتسعة، أبيعك بتسعة. أو يقول أيضا في حال الشراء مثل ما ينهى عبيد بعض عبيد بعض أيضا شرط الشراء وعليكم على شراء أحد، فيقول أنا أشتريها منك بأحد عشر مثلا أو كذا، فيقع إفساد هذا البيع، سواء أنه يرفع سعر البيع أو يرفع سعر الشراء، كل ذلك لا يجوز إذا استقر الأمر. فهناك فرق بين عرض السلعة لعرض الرجل سلعته، فإن واحد يقول مثلا تعطاني خمسة والثاني يقول تعطاني أربعة والثالث يقول تعطاني بكذا، هذا لا بأس به وليس ذاكرا في الناس. إنما إذا استقر الشراء فلا يجوز، وإذا استقر البيع فلا يجوز. كذلك إذا وقعت السوم، وإذا وقع الكلام، يعني يقول الواحد مثلا الرجل أنا أخذها منك بستة، يقول لا أنا أبيعك بسبعة أو كذا، فلا تتداخل، إحنا لا تتداخل حتى يقضى في الأمر. إن تركها أخوك فادخل أنت، إن تركها أخوك فادخل أنت. يا إخواني يعني الحكومة قوية بلد في الصرف، نعم مش مشمع الحكومة القوية يطلع. فلا يجوز البيع على بيع الآخر، ولا يجوز الشراء على الشراء، لأن ذلك يوقع الشحناء والبواط. من حق المسلم على المسلم أن يبيع على بيعه، بل ينبغي أن ينتظر حتى يترك هذا المشتري أو يشتري الشراء مع البواط، وإذا يشتريها دخل بعد ذلك. نعم طبعا كما قال الشيخ عندما نظرنا الى اسواقنا وجدنا في ذلك المخالفات الكثيره في هذا البلد. واحد يضع السياره اشتراها مثلا اخر او سامها بمثلا ب 100,000، يدخل اخر يقول انت تبيعني اياها وانا اخذها منك ب 110، فيكسر عليه البيع الاول، هذا حرام. او العكس، مثلا يقول الذي اشتراه ب 100 تعال عندي سياره ب 90 ابيعك اياها ب 90، هذا كله حرام ولا يجوز، وهذا يتنافى مع نصح المسلم. المسلم ينصح بأخيه، لا ينصح على بيعه ويفسد عليه بيعه ويقول مصدره. نعم.
قال من قال المحرمة بين الحاضر البادي، والحاضر هو الطفل المولي والقرى، والبادي الصادم من البادية أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد. قال ابن عباس رضي الله عنه لا يكون له سمسارة، أي لا يتوسط بين البائع والمشتري. وقال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة للبادي بيع سلعة البادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له. والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له أنا أبيع لك أو أشتري لك. أما إذا جاء البادي بالحاضر وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك.
نعم، من البيع الحاضر إلى بيع الحاضر للبادي، يعني يكون له استفسارا كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبادي. وقد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يجي رجل من القرية مثل عندنا مثلا الفلاحين، يأتي واحد بسمن وجبن وهكذا والأشياء التي تعيش الفلاحين، فينزل المدينة من المدن يبيع عليه الأشياء. لا يأتي بقى واحد من أهل الحضر من أهل المدينة ويقول تعال يا رجل أنت وأنا أبيع لك، أنا أضرى بهؤلاء، أنت لو بعت هذه قطعة الجبن بعشرة جنيهات سيشترونها منك، لا تبيعها بجنيه بجنيه، لا بيعها بعشرة هم يشترون سيشترون. هذا التداخل بين البادي والحاضر، هذا التداخل يفسد في يوم الأسعار وكذا. ولكن دع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. هذا يبيع برخص وهذا يشتري بكذا والآخر فدعوا الناس هذه أرض طالما أنه لم يصل الحد البخصي أو كذا هذا دعوا الناس درس الله عز وجل العظام من بعض وإلا فلو بيعت البيعة ببخص من هذا الأمر ببخص ولبس على البائع في ذلك فللبائع أن يرجع في ذلك كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب أو تلقي أو الكباب يأتي واحد من المدينة يلقى هذا خارج المدينة ويقول له أنت معك مثلا بقرة أو معك كذا طيب أنا أشتريها منك يقول تبدعني أنزل السوق يقول يا رجل أشتريها بقى من هذه السوق وهناك التجار كذا كذا طيب بكم تشتريها يقول مثلا بألفين وإذا السعر وكذا القائم منه فيبيعه يبيع على ألفين حتى إذا نزل الرجل السوق وجد هذه تستحق عشرة آلاف فهو بالخيار إن شاء أرجعها وأخذ الألفين وإن شاء أخذ الفرق هو 8000 يرجع طالما أنه غبن بذلك غبنا جميلا إنما 2000 إلى أهل 2100-2200 هذه مسألة متقاربة كذلك نهي الحاضر أن يكون سمسارا للبادي والشيخ هنا وضع قيدا ألا وهو قال والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له أنا أبيع لك أو أشتري لك أما إذا جاء البادي الحاضر هو اللي قال تعالى بيع لي هذا الشيء فهذا لا إشكال فيه يبقى الممنوع لكن الله سلطان يتلقاه ثم يحصل بفعله هذا زيادة على الحاضر أو رفع لسعر السوق لكن دع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من هي نعم ومعلوم ان السلع هذه لما تباع بسبب فعل بعض التجار مثل هذا الامر او تدخل بعض الناس مثل هذا الامر وهو نصر لغير المسلمين فتحصل هذه المسألة لكن لو الناس ترك بعضهم لبعض اللي عنده مثلا يزرع ارضه وخبزا او كذا يبيع والثاني عنده مثلا حاضر عنده مثلا اشياء الات او كذا ايضا يبيع وهذا يبيع بالسعر الذي يناسبه هذا يبيع بالسعر الذي يناسبه سوف يكون السعر في السوق امر بينا لكن تدخل البعض هو الذي يحدث هذه المشقه عند الناس نعم من غلاء اسعار وخير ذلك ولهذا قد تحصل بعض الاشاعات مثلا يقول لك ده الصنف هذا المصنع خرب ولا ينتج منه مثلا كذا يوم الناس تقبل على هذا ترتفع السعر بسببها دي شك
قال قال بيوع المحرمة هو أن يبيعها على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن خال أقل من المؤجل كان يبيع عليه سعر رقم ب20,000 إلى أجل ثم يشتريها منه ب15,000 حال تسلمها له وتبقى 20,000 في ذمته إلى حدود الأجل فيقوم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا فكأنه باع دراهما مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل وجعل السلعة حيلة حيلة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب فقط وطرقتم الجمال سلط الله عليكم كلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون ربا بالبيع
نعم يبيع بالحرامة بيع العينة وبيع العين أن يذهب الرجل إلى البائع ويقول له أريد هذه السيارة مثلا الرجل لا يريد السيارة وإنما يريد مالا فيحصل اتفاق بين البائع والمشتري على هذه الصفة يقول بع هذه السيارة بالتقسيط فيقول بعتك إياها ب 120 فيقول طيب اشتريها مني نقدا فيقول اشتريتها منك ب 100 فيبيعها البائع على 120 والسيارة موجودة لا تتحرك والثاني يبيعها عليه ب100 أخذ ال100 الحالة فصار في ذمته كم؟ 120 مؤجلة الحقيقة هذا بيع حيلة والأصل أن هذا الرجل يريد أن يقترض من هذا الرجل 100,000 والثاني لا يعطيه إلا بالزيادة فبدلا من أن يقول المئة ب120 فعلى هذه الحيلة وهذا بيع الحيلة والبيع إذا وقع فيه التحايل على الحرام يكون أشد تحريما مما يكون فيه الحرام صريح بيعه. يعني لو هذا مثلا رجل تنهي ان يقتل هذا ليه؟ هذا حرام اشد منه تلك الصورة مع ان ظاهرها السلام. ده كلام بيع وشراء، واحد اشترى من واحد سيارة 120 هذا خلاص بيع، وبعدين باعوا اياها ب 100 هذا بيع وهذا بيع. لكن تاخذ العبره بالمقاصد، العبره هو بالمقاصد. فيرجع هنا الى المقصد، هذا حيله على الربا ال 100 بال 120 هذا لا يجوز، وهذا يسمى بالعينه. فضابط العينه ان يبيع المشتري على البائع نفسه بهذه الصوره فتكون سلعه حيله. هناك نوع معاملة قريبة من هذا وهي ما تسمى بالتورق بالقاف. والتورق أن الإنسان يريد مالا فلا يجد من يقرضه، فيذهب إلى بائع اشتري سلعة منه سيارة بالمئة ألف ثم يأخذها ويبيعها على أي واحد في السوق بمثلا 80، يأخذ 80 ويقضي حاجته ثم هو يسدد صاحب السيارة بال200. التورق هنا كان الشراء من هذا الرجل والبيع على آخر، وليس هذا الآخر يعرف الأول أو بينهما نوع تعامل أيضا، قد يكون معرض سيارات آخر تابع له. لا، المقصود أنه يبيع هذه السيارة على غيره من غير تحيل. هذه المعاملة ما حكمها؟ وهو إرادة المال عن طريق هذه السيارة، يشتريها ثم يبيعها في السوق فيأخذ المال ويبقى عليه السعر المخصصة للبائع الأولي. ما حكم هذه؟ خلف العلم في هذا. فمنهم من قال تحرم، ومنهم من قال جائزة، ومنهم من قال تجوز عند الحاجة فقط. إذا لم يجد الإنسان من يقرضه ففعل ذلك عند الحاجة فلا بأس بعبارة حرج. وهذا القول أعداء الأقوال أنها تجوز عند الحاجة، يعني الإنسان لا يلجأ إليها هكذا إلا إذا كان محتاجا إليها، إذا احتاج إليها فلا بأس ولا حرج أنه يشتري سلعة وهي ما يسميها الناس اليوم بحق البضاعة، ثم يبيعها على أحد في السوق ويأخذ هذا المال ويسدد الأول لأن البيعتين منفصلتان، هذا لا علاقة له بهذا. بخلاف العينة فإن البيع يكون على نفس الإيه إلا، إذا ما الفرق بين العينة والتورق؟ إن هذا يبيع على البيع نفسه وهذا يبيع على إيه؟ على غيره، وليس بينهما
تحيل.
نعم.
الأولان يعمل البيع مرتين في وقت واحد.
نعم.
الثانية عمليتين
وحتى لو ما كانش في وقت واحد، يعني لو جاءه غدا، لو أخذ السيارة ثم جاء غدا وقال اشتريها مني بكذا، هذا أيضا ممنوع.
حتى الفكرة هو اشترى منين في هو هيجيني، يعني أنا اشتريت العربية وما أخدها مع حظ، يعني أنا وقت ما أخدها بس جائز برضه.
هذه أن هذه السيارة صارت حيلة لإقراض المئة بالمئة والعشرين. طيب صورة قريبة من هذه أيضا لا تعلق بالتورق، وهو ما يفعله الناس اليوم من أن تذهب إلى رجل وليس في هذه السلعة، تقول له أنا أريد ثلاجة أو أريد سيارة أو موتوسيكل أو أي شيء من هذا، فيقول لك طيب هذه السيارة ب 100,000 أنا سأعطيها لك ب 120، فيوقعان العقد ويعطي مقدمة أو لا يعطي، ثم يذهب الرجل فيشتري السيارة له أو يعطيه ورقة يذهب إلى معرض السيارات ليشتري هذه السيارة. هل هذه هي المعاملة جائزة؟ غير جائزة، هذه لا تجوز. ليه؟ لأنه باع ما لا يملك. طيب ماذا فعل المال؟ من قلت لك المال التقابض ليس بيعا، إنما التقابض هذا من آثار البيع، يعني من آثار البيع. لكن البيع هو العقد، فما قلت بعتك هذه السيارة ب 100 وتكون خلاص اشتريتها وتفرقنا فقد تم البيع، ولو لم يحصل تقابض. ولهذا شرط الشارع العلم بالثمن والمثمن، أما التقابض لا يلزم. لكن العلم بالسعر هو الذي يلزم، العلم بالثمن هو الذي يلزم، العلم بالنزمة هو الذي يلزم. وعليك هذا الرجل الذي باعك قبل أن يشتري قد باع شيئا لا يملكه. طيب لو قال خلاص أنت تريد ثلاجة ما نوعها؟ يقول نوعها كذا وكذا. يقول خلاص تعالى غدا تجد هذه الثلاجة. فلما جئت أنت بالغد وجدت الثلاجة فقلت تبيعني إياها بكم؟ يقول مثلا بألفين بألفين ونص كذا. ويقع السوم في هذا لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج على الصحيح. ولا أيضا بعض العلم يمنع من ذلك طالما أنك تاجرا في هذا. وأيضا نقول هذا شبه التحايل الذي وقع هو واقع في أبينته. لكن نقول لحاجة الناس إلى ذلك يرجح فيها القول القائل به الجواز لكن بضوابطه، بضوابطه ألا وهو ألا يقع عقد ولا كلام السعر قبل اقتناء السلعة أن يكون قد حازها ملكها وحازها ملكها ونقلها. الأمر الثالث أن يكون المشتري مخير أن يشتريها أو يتركها، يعني لو ما لو بدأ ولا يشتريها خلاص السعر غلى عليه، لا بأس لا بأس، فيكون مخيرا. أما ما يجري عند الناس اليوم حقيقة يكون فيه إلزام، ويكون فيه ليس الوعد للبيع بل يكون فيه إلزام بالبيع حتى لو ما تكلم في سعره، وهذا أيضا لا يجوز المعاملة. لكن من شاء أن يتعامل بهذه المعاملة يكون هكذا ماشي تعالى غدا تجد السلعة عندي و طب كان والله ما نجيبها، فإذا أتى بالسلعة ووقع العقد على ذلك ما في إشكال، ويكون الإنسان مخير. يقول هذه السلعة أنت مخير تشتريها أو لا تشتريها. يبقى الفرق بين بيع العينة وبيع التورق أن العينة أن تبيع السلعة على بائعها، وأما التورق فأن تبيعها على غير بائعها من غير تحايل. هذا اللي فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها جائزة للحاجة.
قال حفظه الله باب في احكام شروط البيع. شروط البيع كثيره والوقوع
باب في احكام شروط البيع. نقول فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع تكون من وضع الشاهر ولهذا لا خيره للناس فيها. اما شروط في البيع هذه الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احد المتعاقدين في المعامله. أشترط عليك كذا، أشترط عليك كذا، ينظر بقى إن شرط صحيح أو كاذب. نعم. يبقى شروط البيع زي شروط الصلاة. هذه لا تخلو الإنسان فيها ولا يحولها. لا تبع ما ليس عندك، بيع محرم، بيع كذا، هذا لا يجوز، بيع ما فيه غرض، هذا من وضع الشارع. إنما شروط البيع إنك تبيع سلعة تشترط شرطا. أبيعك ثيابا وأشترط أن تخيطه لي. أعطيك أبيع أشتري منك ثلاجة وأشترط عليك أن توصلها إلى المنزل. نعم.
قال الشروط في البيع كثيرة الرجوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر، تقتضى ذلك البحث في الشروط وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح. فقال رحمه الله: يعرفون الشرط في البيع بأنه التزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صورة العقد، فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعد.
نعم.
قال الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين.
نعم. الشرط لابد أن يكون في الصورة بإيه؟ العقد، على أن كان. إنما إحنا تبايعنا وصار على ومضى البيع أسبوع، تأتي أنت تقول والله أنا أشترط عليك كذا، خلاص أقول المتبايعان بالخيار كما جاء في حديث الحكيم بن حزام: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا تفرقنا خلاص انتهى العقد. لكن لابد أن يكون الشرط داخل إيه؟ داخل مجلس العقد. نعم. بعد ذلك أيضا أو قبل، هذا لا يعمل به لكن قبل أنا لم أبيعك شيئا ولم أشتري منك شيئا، فإذا وقع اشتراط قبل فلا يصح هذا ولا يعمل به، لابد أن يكون الاشتراط في صلب العقد وفي مجلس العقد قبل أو بعد. زي الرجل بيطلق امرأته قبل أن يتزوجها، يقول متى ما تزوجتك يوما ما فأنت طالق، ويقول أنت طالق لو تزوجت، هذا كل ما يقع. نعم.
قال شروط البيع تنقسم الى قسمين، صحيحه وفاسده. اولا الشروط الصحيحه وهي الشروط التي لا تطالق مقتضى العقد، وهذا القسم يلزم العمل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أخبره الشارع ونهى عنه.
نعم، هذا أصل الشروط، ولهذا العبارة ترجع عند الناس العقد في الشريعة الإيه؟ المتعاقدين. هذه العبارة صحيحة فيما لو كان الشرط صحيحا. فالعقد شريعة يعني ملزم يعني للمتعاقدين إذا كان الشرط صحيحا، أما إذا كان الشرط فاسدا فلا يعمل بهذه القاعدة. ما يقال لا العقد شرط متعاقدين حتى ولو كان باطلا او لو كان محرما، لا ملزم اذا كان حلال كما قال صلى الله عليه وسلم. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط. وقال المسلمون على شرطين، اذا شرط احل حراما او حرم حلالا. يبقى الاصل العمل بالايه؟ بالشرط. الاصل العمل بالشرط. لا ياتي واحد يعني مثلا رجل تزوج ابنتك فاشترطت عليه قائمة جهاز ب 500,000. طبعا هذا لا ينبغي، لكنك وافقت على هذا. يجي بقى بعد ما يوقع ووقع خلاف بينه وبين امراته وكذا، يجي يقول لك الشيخ هو يدفع الواحد يعمل اي وقت 500,000. لا ما ينفعش، انت وافقت ليه؟ وما ينفعش، انت وافقت ليه؟ الان بقى ليس تحت شيء ينفع، وقتها كان ينفع، استحللت فرجها بها. داعا منك يا اخي انت ما وافقت على شرط 500,000، خلاص اترك هذه البنت ياتيها من يدفع 500,000. انا اشترطت عليك المشروع، انت قبلت. قبلت يبقى خلاص تلزم بهذا. مساله بقى ان ينبغي ولا ينبغي، نعم لا ينبغي الحصار من هذه الشروط القاسيه، صح فعلا تمام، لكن انا وقد وقع يبقى هذا الشرط طبعا انت نفسك به خلاص، لانه ليس هناك حد لاعلى المهر وادناه. واتيتم احيانا قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، نصف مليون مليونا فلا تاخذوا منه شيئا، طالما اشترطت لان اعظم حقنا في الفرد من الشروط ما استحللت به الخروج. انا يا اخي ما ازوج ابنتي ب 1000 جنيه مثلا، انا ازوجها بنصف مليون، هي من رية القوم وانا اختار لها رجل الخير. انت بقى جيت بقى وافقت عليها بعدما اختلفتما تريد ان تقول كلا. نعم.
قال القسم صحيح من الشروط نوعان. النوع الاول شرط من مصلحة العقد، حيث يتقوى به العقد ويعود مصلحته على المشترك كاشتراط التوثيق بالرهن او اشتراط الضامن، وهذا يفهمه البائع، واشتراط تأجيله واشتراط تأجيله.
يعني الشروط الصحيحة نوعان، شروط لمصلحة العقد نفسه وشروط لمصلحة المتعاقدين او احدهم. في شروط عائدة على العقد نفسه، وفي شروط عائدة على المتعاقدين أو أحدهما. شروط عائدة على مصلحة العقد يعني تقوى بها العقد، مثلا زي التوثيق بالرهن، أنا بعتك شيئا وباقي مثلا عليك مبلغ من المال، فأقول إني أنا بعتك هذه على أن المبلغ المخصص عليك ترهن بيتك فيه أو سيارتك أو كذا. هذا الشرط صحيح لأنه يقوى به العقد، توثيقة العقد بهذا، لأن الرهن هو توثيقة الدين بعين يمكن استيفاء المال منها، توثيقة عين بدين، توثيقة دين بعين، هذا جائز، وهذا من مصلحة العقد ويشده، وهذا سبحان الله لو يتفضل إليه الناس فأفضل من إصابات الأمانة التي فيها من الضرر ما الله به عليه. يعني الآن لما جيت مثلا عقد سيارة غايت في السيارة هذه مثلا ب 100,000 وأنت عليك مثلا 50 أو كذا، فإذا جاء الموعد وما حصل السداد بعت السيارة وأخذت حقك وأعطيتني الباقي، لا محتاج محامي ولا محتاج تلاعب ولا إيمان مزور ولا وضع مثلا إيمان عليك مثلا 10,000 تحطيني مليون جنيه ولا غير ذلك من هذه الأشياء، أو بيع الإيصالات. لكن الرهن هذا منفذ شرعي عظيم جدا، طبعا مع عقد بيت، مع عقد سيارة، مع عقد أرض، مع كذا، بحيث أنك أنت تبيع هذا وتسوي حقك. نعم.
قال واشتراط التأمين الثاني أو التأمين بعضه إلى مدة معلومة، هذا التأمين من المشتري كمن لا وقف بهذا الشرط لازم البيع، وكذلك لو اشترط المشتري صفة البيع في المبيع مثل كونه من النوع الجيد أو من الصناعة الفلانية أو الجهة الفلاني، لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك، فإن أتى المبيع على الوصف المشترط لازم البيع، وإن اختلف عنه فهل المشتري الفسق أو الإمساك مع تعويضه عن فرض الشرط بحيث يكون المبيع يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة، ثم يقوم مع فرضها ويدفع له الفرق بين القيمتين إلى الله.
نعم، يعني كذلك إذا صارت صفة معينة أشتري منك عوزا شرط أن يكون من النوع الفلاني. طيب، ثم اشتريت على هذا ونقدتك الثمن، بعد ذلك جاء الأوز على غير الصفة، أنا بقى مخير إن أردك وأخذ المال أو أنظر إلى قيمة الأوز بواقعه الآن بكام؟ بألفين، ولحنا متفقين عليه كام؟ ب3000، أعطيني ألفين، أنا مخير بين أخذ الفرق بين قيمته هكذا وقيمته على اشتراطنا، أو أن أرد إليك الأرز وأخذ إليه الثمن. نعم. هذا النوع الأول من الشروط الصحيحة، وهو ما إذا كان الشرط في مصلحة العقد. نعم.
قال النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع أن يشترط أكثر من تعاقدين على
الآخر،
أن يشترط أكثر من تعاقدين على الآخر لازم منفعة مباحة في البيع، كان يشترط في المبيع كان يشترط البائع سنة ذلك المبيع في مدة معينة، أو أن يحمل أو أن يحمل على الدابة إلى السيارة المبيعة إلى موضع معين، مما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جبلا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين ويقاس عليها غيرها، وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع كان يشتري منه حطبا ويشترط عليه حمله إلى موضع معلوم، أو يشتري ثوبا ويشترط عليه خياطته.
نعم، هذا شرط، هذا من الشروط التي تتعلق بمصلحة أحد المتعاقدين كما ذكرنا من قبل. حديث جابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمل واشترط عليه حمله أو ظهره إلى المدينة، يعني أنا أبقى عليه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا على جواز الاشتراط في البيع ولو كان لمصلحة واحد من المتبايعين، وليس بذلك أن يكون الشرط بمصلحة المتبايعين، بل لو كانت الصلح عديمة فصح ذلك. فجاب ركب الجمل إلى المدينة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بذلك في الحديث الصحيحين أن يعطيه الثمن، فأعطاه، قال النبي وفي له، فأعطاه، ثم جاء جابر فقال أخذت يا رسول الله، فقال أخذت الثمن؟ قال نعم، قال خذ الثمن والجمل، خذ هذا الثمن والجمل كذا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فيجوز ذلك، أنت بعت سيارتك تقول مثلا أنا ببيعك السيارة بس تريد المشوار إلى القاهرة أو الأسبوع على عدة مصالح، فأنا بشترط عليك أن تبقى السيارة معي أسبوع، لا بأس. الثاني
قال ثانيا الشروط الفاسدة، وهذا قسم انواع، النوع الاول شرط فاسد يكثر العقد من اصله، ومثاله ان يشترط احدهما على الاخر عقدا اخر، كان يقول بعتك هذه السلعه بشرط ان تؤجرني دارا، او يقول بعتك هذه السلعه بشرط ان تشركني معك في عملك الفلاني او في بيتك، أو يقول بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا من الدراهم، فهذا الشرط فاسد وهو يكثر العقد من أساسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع بيت في بيعة، وقد صار الإمام أحمد رحمه الله الحديث بما ذكرنا.
الشروط الفاسدة على قسمين، شروط فاسدة يفسد معها العقد، وشروط فاسدة يفسد الشرط ويصح العقد. إن عاد الفساد إلى أصل العقد وكان الشرط عائدا للفساد إلى أصل العقد فإنه يفسد العقد معه. كان الشرط عائدا على المطالب الفساد على أصل العقد نفسه فهذا يبطل العقد. أما إذا كان عائدا على خارج هذا العقد تعلق به فيبطل الشرط ويصح العقد. مثال ذلك ما يبطل معه العقد الأصلي، مثال ذلك كأن يشترط بيعة في هذا البيع فيقول بعت وكذا عن أن تبيعني كذا، هذا باطل لأن النبي نهى عن بيعتين في بيعة، يعني أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى، هذه صورة بيعتين في بيع. وفسر أيضا أن يشتري الرجل السلعة بالثمن النقدي والمؤجل ولم يحدد واحدا منهما، يعني مثلا يقول أنا أقول بعتك هذه السيارة بمئة نقد وبمئة وعشرين قسطا، فأخذها ومضى ولم يحدد معي أهو اشتراها نقدا أم مؤجلة، هذا باطل. وده معنى قول الفقهاء في تفسيرهم ببيعتين في بيعة، يقول كأن يشتري السلعة بعشرة أن يقول بعت غريب عشرة حالة وخمسة عشرة مؤجلة، هناك فقهاء عن ذلك. هذا محمول عليه على إذا ما مشى ولم يحدد إحدى البيعتين. أما لو قال الرجل لمن جاء يشتري منه هذه نقدا بعشرة ومقسطة خمسة عشر، فقال الخمس بشتريها نقدا وتم العقد على عشرة أو بخمسة عشر وتم العقد على خمسة عشر، فهل هذا البيع منهي عنه أم لا؟ الصواب ليس منهيا عنه. فبالتالي الفقهاء بيقولوا هذه صورة منهي عنها، كان يبيع الرجل بسرعته بيقول هذه بعشرة كذا وخمسة عشر، نقول هذا محمول على عدم الجهل. فيقول دي بيعة دي بيعة، نقول لا. ليه؟ لأن هذا عرض وليس بيعة، إنما هو عرض قال أبيعك هذه بعشرة حالة أو بخمسة عشر مقسطة، هذا عرض وليس بيعة، الرجل ما اشترى. لكن لما أراد أن اشترى بيعة واحدة ولا بيعتين؟ اشترى بيعة واحدة العشرة يا 15، فاشترى واحدة، يبقى العقد وقع على بيعة واحدة، فأي بيعة أخرى معه؟ لأن صورة البيعتين إذا في بيعة إن هو تكون إحداهما شرطا في الأخرى، بعتك هذه على أن تبيعني، بعتك هذه على أن تؤجرني، بعتك هذه على أن تتنازل، بعتك هذه على أن كل هذه الشروط معروفة. الصورة الثانية أن يمشي الرجل ولا يجزم بإحدى البيعتين، لأن هذا فيوقع الناس في حرج وفي أيضا اختلاف، لأنه ممكن أنا أخذ منك السيارة دلوقتي وأمشي بعد شهرين أجي سددت الثمن اللي هو الحال، أنت ما تاخدش لا طالما مش موجودة في التقسيط، وخدها ليه؟ نعم. يبقى هذا شرط عالي على ايه؟ على البيع بالمضطر. نعم.
قال احفظه الله النوع الثاني من الشروط الثانية في البيع ما يأخذ في نفسه ولا يبطل البيع، مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسرت السلعة فأخذها عليه، أو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ونحو ذلك، فهذا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى البيع أنه أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا، والقول صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ما يتشرط متفق عليه. المراد في كتاب الله هنا هم ليشمل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيع لا يبطل مع فقدان هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ونازعها له إن اعتقد أبطل الشرط ولم يبطل العقد، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطى.
نعم، فدل هذا على أن هنا هناك من الشروط ما يصح معها العقد ويبطل الشرط. دليل ذلك ما جرى او ما جاء في الصحيحين ان من حديث بريرة لما باع قومها بتسع عواقي واشترط عليها ان يكون الولاء لهم يبيع بتسع عواقي ونكتبك على هذا بشرط ان يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة لعائشة فقالت ان شاءوا عددتها لهم عدا يعني اعطيهم التسعه مره واحده على ان يكون ولاؤك لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي امرها ان تشتري عائشه امرها ان تشتري بريره وولاؤها لبريره وافق هؤلاء او ما وافق. وصعب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال اقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله وما كرهتم قال انما الولاء لمن اعرف إن الولاء رجل أو امرأة تعتق أمة بعدما تموت لها ولها مات من الذي يأخذها؟ إنها الولاء لمن أعتق هذه صارت حرة أعتقها صارت حرة. طب هذه المرأة التي صارت حرة لها مال وليس لها ولي بعد موتها من أولى بهذا المال؟ صاحب النعمة. وصاحب النعمة فيها هو لمن أعتق. إنما يشترط أقوام آخرون أخذوا ثمنها ثم يكون لهم الولاء هذا مخالف. إنما الولاء لمن أنفق. ولهذا عندنا من الميراث لما يكون الولاء لصاحب نعمة على المعتق لما أعتق صار صاحب النعمة الإيه عليه ولهذا يكون عصبة له. إذا لم يكن له ولي فإنه يرث إيه يرث ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع اللي هو بيع بريرة ولكن أطال إيه الشرط فظل هذا على أن في نوع من الشروط يصح معه العقد ويبطل الشرط. يصح العقد ويبطل الشرط. ولهذا في الصحيحين كان في بريرة ثلاث سنن بسببها حصل تشريع في ثلاثة أمور. حد كده هذا أمر أنا ولو لمن أعرف. طب الثاني
نقول النبي صلى الله عليه وسلم طرف طعام فأعطي له لحم فقيل إن أنا هذا قالوا لبريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علي صدقة ولنا هدية.
لها
صدقة
ولنا هدية. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لحما طبعا كان نادر فقال لمن هذا؟ قالوا هذا تصدق به على بريرة. صدق به على بريرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. يبقى الآن عندنا حديث ألا وهو إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طيب وهل الصدقة على بريرة؟ ليس على محمد ولا على آل محمد. فقال النبي هو لها صدقة ولنا هدية. كيف أكلنا بقى صار هدية لنا وليس إيه صدقة. يبقى دي سنة. هذه سنة ثانية. يبقى يجوز أن يهدى للنبي من هذا ولكن الصدقة لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالوا بها النبي. الثالثة
إذا اعتقد صار الصدقة جاز لها أن تترك زوجها.
جاز لها أن تترك زوجها. إنه إذا عتقت الأمة وكانت متزوجة من عبد خيرت بين البقاء معه أو تركه. بين البقاء أو تركه. لأن زوجها مغيث كان قد تزوجها من زوج نيابة فلما عقدت اختارت نفسه فكان يمشي وراءها ويناشدها ان ترجع اليه حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم وكان لما حتى كان يبكي حتى قال النبي الا تنظر الى مريض ماذا يصنع كان يبكي فرق له النبي فعرض الامر على الدين على بريره وقال بريره ارجعي الى زوجتي. قالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ تأمر ولا تشفع؟ ليه؟ لأن إذا كان يأمر زمان كان طبعا هذا زمان عندهم يحدد طبعا الصحابة يعرفون ما معنى الرسول وما حق الرسول. فإنما إحنا الآن الآن بنفهم سنة وتفرض إذا كان فرض أمرنا يا الله نعمل لكن إذا كان سنة لا حاجة دائما لا تفعل كده واجب ولا مستحب سنة ولا فرض محرم ولا مكروه نجد للكراهة للتنزيه إحنا ما رأينا السنة دي حيال الأمر أن صحابيا قال هذا الوجوب أو الاستحباب أو حيال النهي هذا الأمر تحريم أو الكراهة ولكن الأمر يمتد والنهي مجتمع ولهذا إنما يحتاج إلى هذا التفصيل في هذه الأحكام التكليفية بين الواجب والمستحب والمحرم والمكروه عند ترتب الأحكام يبقى هذا ارتكب محرما له حكم ارتكب مكروها له حكم ارتكب مستحبا له حكم ارتكب واجبا له حكم اما حال الامتثال فان المسلم لا ينبغي ان يفرق بين هذا وذاك انما ينبغي له ان يمتثل سواء كان الامر وجيبا كان ايه مستحبا احنا ننظر طيب بنقول ان انت قلت ده واجب ولا مستحب فمحرم يعني احنا كفر يعني هنطفو ولا مش هنطفو يعني معصيه ولا مش معصيه يعني هندخل النار وندخل الجنة كلها أطفال تسمعه من الناس ليس الناس بقى خلاص تقول مثلا للرجل كذا يحسن على الطاعة بغض النظر عن هذا مستحب ولا ايه ولا هذا أوصاني قريب بثلاثة يبقى تقف عند هذه الوصية ركعات الفجر خير من مدينة فيها يبقى أطفال تقف عند ما تفرقش بقى في العمل والانتتاب بين هذا ولا ايه فالعمل والانتتاب تسلم الجميع وننتهي عن الجميع انما في حالي ولهذا حصلت الفرق عندهم السنن ولما قالت ام سلمه ما علمها النبي اياها او ما علمها النبي زوجها لانه الاثر لجواب رفع مسلم لما ام سلمه كانت لما مات ام سلمه قالت اللهم اجل فرصادها وقلت خيرا منها ثم كانت تقول في نفسها وما خير من ابي سلمه اول بيت هاجر وكذا فلما قالته أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها إلى نفسه. العجيب بقى إنه هذا الحديث له رواية أن أبا سلمة دخل يوما على أم سلمة فقال لها أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بوصية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لهو أحب إلي من الدنيا وما فيها. قالت ماذا قال لك؟ قال إذا نزل أحدكم المصيبة فقال اللهم أجل فرصته واخذ فرصته منها إلا أبدله الله خيرا منها شبان الكفاءة لا سند عالي فلهذا أم سلمة لما تذكرت ما حللها إياها من أبو سلمة فكانت البركة على أم سلمة بأبي سلمة أصلا وهي تقول السنة جميلة جدا اقرأ في أبو داود والترمذي والنسائي تأتيك روايات تأخذ لبنة ها؟ إنما خليك على قول قد فلان قد علم، قد فلان قد علم، الشيخ أفتى الشيخ ما أفتاش، هو يعني دور غلطانين، هو يعني الجمع اللي كله على الفاضي يعني، هو يعني معقول الشيخ فلان كذا، يا راجل اتقي هذا، يطلع يا راجل من هذا المستنقع يا راجل، قال فلان قال علام كله يصيب ويخطئ، لكن خليك مع السنة، عطر أسماعك بالسنة وانتقل من كتاب لكتاب لكتاب لكتاب، ولهذا اجري بالسنة، اقرأ السنة افردها فهمت منها 5% 10% شيء بالبركة حددنا وأخبرنا هذه بركة في قدم مساجدنا حددنا وأخبرنا هذه بركة أعلام السلف حين تقرأ في مساجدنا بركة الأمة محرومة من هذا إنما قال فلان قال إن أنا أرى أنا ما أرى حرام يبقى بكرة حلال معاك في الجهتين قطيع نحن ما أدركنا قطعانا نضبطونا اليوم ونضبطونا غدا لا آثار تمويلات بركة يعجبني احد المشايخ ان لما كان فاضل العلم يقرا في مسجدي كان يقرا في السنه كثير فكان فقال الشيخ يشد قال له احنا حلفنا اساليب واقتصرنا على كذا قال يا اخي لا تحرم الناس بركه السنه لا تحرم الناس بركه صحيح الناس احد لا عارفه بلهيعه ولا ابن حوشب ولا عارفه عبد الله بن يوسف ولا عارفه صحيح الناس مش عارفه لكن من يقرر من يقرر يعلم ان هذا الايه ولهذا ابن الاتاي رحمه الله تعالى في شرح اصول اعتقاد اهل السنه لما ذكر خلق القران نقل عن 500 امام و50 القول بين القران غير مخلوق بل هو كلام الله عز وجل صفه من صفاته طب احنا محتاجين هذا كله يكفي خمسه يكفي سبعه يكفي 10 لكن ينقل في مجلد كامل نقلت أئمة السلف من أسانيد في من قالوا بأن القرآن وبعدين قالوا ما قرأته إيه وقد طرقت وفي هذا الدفاع يعني وقد طرقت وفوات الآية كثيرة فبركة السنة بركة الآية فهذا أبو سلمة سنة سنة لكن فرح بهذه فرح بهذه وجاء وقال لقد علمنا به قبل لأن هو أحب إليه من الدنيا وما فيه دي البركة فواحد يعمل السنة تحت يعني السنة بحب يعني شيء صاد ويقف عندها فكانت البركة في أبي سلمة وفي زوج أبي سلمة زي أم سليم رضي الله عنها لما صبر في موت ولدها وفعلت ما لا تفعله النساء ولا الرجال ولا الأمة بأسرها ولا الأمة بأسرها أنا صبرت واحتاجت وأنا جمالت وتأيدت حتى وقع بها النبي ركز عليه خمان على ما لم يلتفت الرياح أو لم يلتفت الرياح قال عبد الله أن يبارك لكم في ليلتكم لما النبي واضح عن مين؟ عن الذي بذل على خلاف الطبع انت دي الشيء اللي بيجي بالحب ويقوم في القلب مقام التعظيم لشبه سنة أو فرض منتظر البركة الليلة ولا بكرة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ذاك إيمان عظيم وكذا هذا أحد الطريق لكن امسك الجماعة ازاي كيف ان امرأة تطوع نفسها ان تصبر على هذا بيتها في ناحية من البيت يا اخوان ابنها في ناحية من البيت يا اخوان ميت ابنها في ناحية المنزلة واحدة واحدة خمسة جنيه ودخل على مصر تقول انت مكشر ميه النهارده دي ايه انت ما انتش طبيعي خمسة جنيه ما انتش طبيعي انما من ولد يعني حضر هذا لا ولكن ايمان لهذا انت فين في الجماع لان هذا جماع كبير هذا ليس جماعا من اجل شهوه انما هو جماع يسوقه ايمان تعجز الجبال الراس يفعل الحمد لعل الله ان يبارك لك فكانت البركه بعصر من الولد سنه سنه ولا باب ولا باب ولا كذا سنه مقامات كده في معاني تكون صغيره في نفسها لكنها كبيره في لفظتها وعقلها ولهذا كانت دمعة من خشية الله تحرم عليك الدمعة ليه ده مش دمعة؟ هي ليست دمعة إنما هي تفاعل يسوق الدمعة بدن قلب احساس شعور لهذا هذه الدمعة غالية انظر إلى المرأة التي سقط كلبا وهي بديل من بابايا بني إسرائيل بديل بتجد فرجها امرأة تاجرة فاجرة لو استنصحت لو استنصحت احد الزوج منها واجب على المرض اعادة يقول لا تتزوجها لكن قام معنا اليوم الناس المعنى هذا سقي كلب انت لا تنظر بقى سقي الكلب ولا تعالى نحط لك مسائل بقى كلب النفس اذا ولد في الايمان فتقتله سبعا ورد الامر بقتل الكلاب في شريعتنا نحن واخد بالك هو حيوان لا شعور له ولا كذا ليس ملكا لها حتى تأثم حتى عليه ما فرطت فيه إن عدمت الآلة ما عندهاش حاجة عندها جردة ولا عندها شيء بعد الماء هو في بئر ليس إذا كل الأمور لا يمكن أن تقع المرأة فرطت الكلب يموت أمامها لكن ما الذي صنع عكسه قام في قلبها الشفقة مع انعدام الآلات وبعد الماء والتعرض للهلكات وانعدام الناظر ونزلت فملأت خفيها خلعت خفيه وملأت ماء وعرضت نفسها للخطر وخرجت ولا أحد ينظر وسقطت الكلبة يبقى الفكرة الطبيعية فشكر الله لها فغفر لها يبقى يعني صدق يا أخي معاني يبقى معاني الصغار تعود قرارا وضخاما الى فعل الى ذلك في الصحيحين رجل لما حضرته الوفاه قال اذا انا مت فاحرقوني ثم انتظروا يوم ريح شديد فاذا اقبل هذا اليوم زبون في فان فلئن قدر الله علي ليعذبني هذا الشديد هذا الرجل فعل هذا وعنده جاء بفروع القدرة هو يعلم الله قال لكن هذه قد لا يقدر إذا أمر مخالف خشيته يبقى معنى القبر في قلب الخشيه. فغفر الله عز وجل له. يبقى دي معنى ايه؟ مع صغير، لكن يعود هذا المعنى كبيرا اذا كان ما يدفعه الى ذلك. في الصحيح ان رجلا لم يعمل خيرا قط غير انه راى فرع شجره في الطريق فازاح فغفر الله له، فهو يتقلب به في الجنه. فرع شجره، فرع شجره مش الطريق، لا فرع شجره حطه في جنب. ليس النظر هنا الى ايه؟ الى حجم العمل، ولا احنا نقطع الاشجار ونحطها ونشيلها، لا، انما المعنى الذي دفع ومحبه المسلم، الحرص على المسلم الا يضر بهذا الفرع، الا يجرح بهذا الفرع، الا كذا، فانما ازاح من اجل الا يضر هذا المسلم. لهذا المعنى يتقلب به في الجنه. يتقلب به في الجنه. وكثير في السنه من هذا، لان الصحابه ما كانوا يفرقون بين الايه؟ بين واجب السنه او المحرم المكروه في العمل. لان السنه عظيمه، واذا فعلها الانسان بحب خلاص بعت هذه المعنى، المعاني الموجوده في السنن اوقع في الانسان المعاني الموجوده في الواجبات، الواجب ان تفعله حكما لازما قد يسوقك اليه الى اضطرار وعدم الخوف من المخالفات. لكن معاني بقى السنن ومعاني فضائل الامور وحرص على هذه المعاني زي ما يدفعك الايمان الصادق. الايمان الصادق اللي بيدفعها، ولهذا كان الصحابه منافستهم في هذا البيت. في هذا البيت من هذه الايه؟ المعاني العظيمه. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن ايه؟ من. فقال النبي بريره طيب ارجعي الى مغيث. هذا حديث من حديث مبارك جدا. انا لا اقول يعني ان بريره فتاه سنن، بريره فتاه خير عميل ويستحق. ولهذا استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في فتنه عائشه لما لها من القدر ولما لها من المكانه. فقالت يا سلطان تأمر أو تشفع. والله يا أخوان الكلمة بالدنيا كلها، والله يا أخوان الكلمة لو تعيها الأمة ما خاطرت بمنهج نبيها. طلبت مش أمر النبي خلاص، لا شيخ ولا جماعة ولا حزب، أمر النبي خلاص مش يسيبك تقول حددنا وأخبرنا وباب ومش باب، لما تشفع من هذا كله يقول لك بس خلي بالك يا شيخ الواقع غير الواقع، بئس ما قلت بئس العبد ان واقع في الواقع، واصل الامر هذا، واصل يا شيخ الصحابه يا شيخ واصل، لا الامر مش كده، قف يا رب مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قف مع كلام الرسول ايه ده؟ اصل الرسول كان عباده ده انا بتطلق اخر، والله يا شيخ لو الرسول كان عباده كده اخ بدم بلحيه يقول الاخ الاخر في المساله، يقول والله يا اخي لئن كان هذا خروجا كما تقول فاسال الله ان القاه خارجيا. شوف يا اخي الفجور يا اخي، شوف يا اخي الفجور. طب رد بنص، لا يعني ما هو محاصر بنص، يعني لو كان ده هو خروج اسال الله ان القاه خارجيا. تقول لي بقى متربي ده متربي فين ده؟ ده متربي فين ده؟ ده لو 30 سنه متحد ما لهوش فايده، ده هذا راجع ايمانا اسلاما. الصحابه ما كانوا هكذا. يرفع الرجل صوته على غلامه فيسمع التطيع لما الله اكبر منك على غلامه. يضع الصوت، هذا حب. ما في تركع ولا هذا، رجل يبيح حديقته صدق حقيقته كامله لمجرد ان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في امر الرجل. هل اعطيته تلك النخله ولك بها نخله في الجنه؟ في حديث ابي الاحباب لما خرجت نخلته في ملك رجل اخر محتاج اليه، جاء الرجل يا رسول الله اشفع لي، الرجل يسيبها يترك هذه النخله ويحس بالحاكم. هو صحيح
النبي استدعى الرجل قال اتركوا النخلة ولكن نخلة الفنجان في المجلس أو الدحداح. الرجل قال لا يا رسول من نخلتي رزقه أرد أحمى قال النبي رسول الله أنا عندي كده وإن شاء الله رايح أقول لزوجتي وكذا خرج من تحته وكلام النبي في قلبي لئن فزت بهذا فقد فزت بالخير كله وراح للرجل بينا تعال تأخذ حديقة عند بستان كامل تأخذه وتعطيني النخلة هذه قال محمد البستان مليء بمثل هذه النخلة فباحوا لها ثم أتى أم دحداح يا أم دحداح خروجي فلقد أقرضته الله ورسوله يلا تعال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني فعلت كذا وكذا وكذا وهذه النخلة الرجل فقال النبي كم من عتق رداح لأبي الدحداح في الجنة يبقى معاني يا اخواني خام عظيما تقول لي يا مجرم يا مجرم يا مجرم لئن كان هذا خروجا فأسأل الله ان انقص الله رجيا والله ولا اعلمك ولا اعبك لكن اقول مثلك قد ينقص الله كثيرا زي برنامج انا اسمع مره اتعجب فين السلفيين دول؟ اين السلفيه هذه؟ اسمع متصلا يقول لأحد المشايخ السلفيين قال احنا كنا في الميدان ويقول واحد وجاءنا واحد يقول ده خروج ومش خروج وكذا يعني خروج دي يعني يا خلي بالك مش كلام مطروح يا اخي هو كلام مرجوح هذا التعامل مع الرجل مرجوح ايه؟ التعامل يا اخي مع المتشامل ايه؟ يا اخي احنا بنجيب ابن عباس وقوله بعيد في المتعه ونناقشه نجيب ابو بكر وعمر لما ينهيان عن المتعه لفرض معين ونناقشه مهما كان القول بعيدا فلا تستطيع ناقشه والتمس بخير العمر لكن ده تجرب ده هوى لانها بيئه كانت تنفرض ولو كانوا يقولون باننا سلفيون بيئه القضيات كنا نحن اليوم نيجي فيها هذه المشاكل الاشياء لان خالص المناهج اليوم لا نفاق ما في نفاق اليوم اليوم الامراض الصوره اللي ترونها اليوم هي الحقيقه انسخ منها 100 نسخه عندك واحتفظ بها لانه مهما عاد الانسان بعد ذلك لينقضي منهج السلفيه يقول لا احنا عندنا نسخ قديمه عندنا نسخ دي حقيقية احفظوا الصور الآن احفظوا الصور الآن السلفي سلفي الآن والخارجي خارجي الآن والإخواني إخواني الآن والصوفي صوفي الآن لأنه سيحصل تغير في الواقع وربما عاد الواحد يلبس الثياب السلفية مرة ثانية قل له لا معلش النسخ عندنا النسخ عندنا قديمة يوم لم يكن نفاق خلاص الآن عايز يعمل حاجة بيمين قال هذا متصل الشيخ فقال لي راح في الميدان ده خروج ومش خروج ها فقلت له شوف المتصل بيقول ان هو قال للاخ اللي قال له في الميدان هذا ده خروج قال لئن كان هذا لئن كان الاسلام يقول هذا خروج فانا كافر بالاسلام يعني ناس بتقول كفر البيع كفر البيع يا الله ارخص الاثمان تتصل ده محتمل يكون كده يا اخي الناس دي ما بتفهمش حاجه بقى مثلا في نظري وهو قال كلمه اصل في اصل كده الناس بتقراه في الكتب اسمه الاجماع على عدم الخروج على حاكم الضار بس الناس دي ما بتفهمش فظلت ان الحاكم ده هو اللي في الكتاب فنزلوا الكلام عليه ده مثلا يعني نزلوا الكلام عليه ما بيفهموش بس الناس دي بتتحرك باجماعات فيبقى الخطا عندهم انه ايه؟ ان مناط الامر هو ده الحاكم ولا لا؟ مثلا يعني لكن صححه هذا يستحق لان كان هذا فانا كثير بالاسلام وده يقول القى الله خارجيا عشان تعرف ان اللي بيناقش المساله ده مش بيناقش من قال الدليل قال رب قال الرسول العلبيديون اهل الفاء فجور ما سمعنا هذا من نظام البائي بن صابر، ما سمعناه من الحجاج، ما سمعناه من احد على الاطلاق، ما سمعناه من تاجر، ما سمعناه من شارب خمر، ما سمعناه من عمالي، ما سمعناه من نظراني ان وضعوا المذهب هؤلاء. ثم عادوا بعد هذا كله يقولون ان النظام الباطل استمر يا اخوان المسلمين، نعرف عليهم بعد هذا كله. طبعا النظريه جماعه اسلاميه ولكن كانوا يخونها حتى شرعوا الاصوات هذه كلها. فازاي ازاي تقول هذه تربيه؟ تربيه فين؟ تبين فين؟ تشفع أو تأمر؟ أدنى الكلمة تخشى بريرة أن تجيب جوابا في غير محبه ولو أعذرت بجاهلياته فإنها تنطقي أكمل. هي لا تريد جوابا تعتذر عنه، إنما تريد جوابا في محله، وعندها من يسأل إن أول يا رسول تشفع ولا تأمر؟ تشفع أو تأمر؟ يبقى مراعاة الجواب قبل السؤال، الجواب قبل. فقال صلى الله عليه وسلم بل أشعر. فقالت إذا لا حاجة لي فيه. لبعض القبائل حتى يتفرق هذا الجمع وهذه هؤلاء الأحزاب، ولكنه استشار أصحابه فأتى بسعد وسعد وقال لهما الأمر كما يعني طغيا، وإني رأيت أن أعطي ثمار المدينة لقبيلة كذا وبيرجعوا هذا العام بسعد ثم يرجعوا يتم التفقق والحفاظ بحث كذا. قال سعد لا يا رسول الله. قال يا رسول الله هذا أمر أمرك الله به لما أمر به أو أمر تصنعه بنفسك أنت الذي تقوله لنفسك أو تفعله لنا خوفا علينا؟ يبقى الأول شوف تشفع أو تأمر، تفعله بأمر من الله، تفعله بأمر منك، تفعله لنا. يا سلام الأمة خدت ربا عالم عالم عالم. لو قام الدعاة الصالحون في أوساط فقط من يسمون بالإسلاميين مش بقى العوام، أظن أننا نحتاج إلى ضغط طويل، ما بالك بقى بالعوام. حاجة أمتنا بهذا مش حاجة أمتنا الإصلاح من خلال البرلمان لن يحصل، إنما إن كنت صادقا فمن خلال بيوت آل إبراهيم طبعا في شرايع فطر وقال دعاء الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر أفعله لكم. ده عشان خاطركم أخشى أن يتصرف عليه. فقال يا رسول الله الاثنين، قال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا الا قرا او بيع يا ضيافه يا بني، ما نعطوش ولا طبعا كنا في الجاهليه زي بعض. انا وقد اعزنا الله بالاسلام واكرمنا بك نعطيهم اموالنا، والله يا رسول الله لا نعطيهم بالاسلام. فشك العرض والادب الجنه اللي وصل الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولهذا سادت امه عظيمه مباركته، بل كان الامر اعظم من هذا. كانوا يقفون عند نظراته صلى الله عليه وسلم، كانت نظراته اوامر، كانت نظراته محيلا للرضا والغضب. اما قالوا يا رسول الله كانك تعرض بنا يا رسول الله، كانك تعرض بنا يا رسول الله. لن اقول لك كما قال بل اسال موسى اذا لا تغرب فقاتل اين انا وقاعدون، ولكن اقول اذا فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن امامك ومن خلفك. كانك تعرض، كانك جئت تعرض بنا، مش انت يا رسول الله تسمي ابداننا ابدا، كانك تعرض بنا. هذه معاني عظيمه جدا. فلهذا كانت مريره الله ايه مباركه. فسن بسببها انما هو له لمن ايه اعطى سن بسببها انما هو لك هديه فصدقه ولا هديه سن بسببها ايه سن بسببها خيره المراه الامل المحققه فالسؤال اذا قائمه على الجهه او حديث الصغار طيب كذا القدر شكرا الله.